فليتفضل شاعرنا الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أنا أعبر عن سعادة كبيرة بلقائي بكم جميعا، وأشكر الله أولا عز وجل الذي هيأ لنا هذه الفرصة، فلولا من الله وفضله وتوفيقه لما اجتمعنا في هذا المكان في ظل هذا الأمن الوارف في هذه البلاد المباركة. نسأل الله عز وجل أن يحميها وأن يحمي جميع بلاد المسلمين وأن ينقذ بلاد المسلمين التي يعيث فيها الظالمون. ثم إنني أشكر أصحاب هذا المجلس الطيب المبارك، آل الدوسري، الذين يسعدوننا دائما باستضافتنا واستضافة الكلمة النظيفة الطيبة الأدبية من خلال مجلس ذوق ومن خلال أنشطة أخرى أعرفها لهم. فقد التقيت بالشيخ يوسف في مكة المكرمة راعيا لحلقات الحرمين الشريفين في احتفال هناك قدمت فيه جوائز للفائزين. جزاكم الله خيرا على ما تقدمون وشكر الله لكم. ثم إنني أشكر مجلس ذوق، ولقد حضرت انطلاقته قبل كم يا
أربع سنوات،
قبل حوالي أربع سنوات في هذا المجلس الطيب المبارك، واليوم التقيت بعد العصر بكوكبة من شعراء ذوق، فالتقيت بشعر عال راق، شعر جميل، فشعرت أن مجلس ذوق مجلس موفق بإذن الله تعالى. والأمة بحاجة إلى الكلمة التي ترقى بها، بحاجة إلى الكلمة التي تعبر عن مشاعرها، عن أحاسيسها، بحاجة إلى الكلمة التي تغسل الذائقة العربية مما علق بها من الأوهام وأيضاً من دنس الثقافات المعاصرة والآداب المنحرفة عن منهج الله عز وجل. ولهذا أيها الأحبة، لا شك أن الكلمة المجاهدة في هذا الزمن شيء من الجهاد، وكما تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام استنفر شعراء الصحابة لينافحوا عن الإسلام ويقاوموا أعداء الإسلام، وكلنا نعرف حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وأيضا عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك ومن تبعهم من شعراء الإسلام، وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لهم وكان يستحثهم، بل إنه أخبرنا أن جبريل كان يؤيده روح القدس. وأنتم تعلمون ميزان وقدر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، ومع هذا لم يحظ بهذه الكلمة إلا حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، لأنه كان ينافح عن الإسلام. أريد أن أقول في البداية أيضا قبل أن أنسى أن أشكر شكرا خاصا أخي الفاضل الأستاذ الدكتور خالد الحليبي على ما قدمه عني، وأنا قلت له حينما جلس، قلت أنا أعذرك لأنك نظرت بعين المحب، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية، لكنني أقول الدعاء المأثور: اللهم إنك أعلم بي منهم وأنا أعلم بنفسي منهم، فلا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون. أحبتي، قضية الأدب وقضية الشعر هذه قضية رسالة أصلا، وأنا ما زلت أذكر ذكر أخي الدكتور خالد وهو من الشعراء الكبار حقيقة الذين يعرفون كيف يتعاملون مع الكلمة الشعرية، كما أنه الحمد لله رجل مصلح اجتماعي ولديه مؤسسة تقوم بدور كبير في هذا المجال، وهي مؤسسة الحمد لله دعمت من الخيرين، وأذكر أن من أول من دعمها كان الأمير سلطان رحمه الله، وكان دعمه سخيا لها حتى قامت على أقدامها، فجزاه الله خيرا على ما يقوم به. أقول أيها الأحبة، الكلمة مسؤولية، ولهذا أنا دائما أقول للشباب: أنت الكلمة والكلمة أنت، فلا بد أن تعلم أنك الكلمة التي تقولها. العرب قديما تقول: الإنسان صندوق مغلق، فإذا تحدث إما أن يرتفع قدره أو يقل قدره. ولهذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: لسان العاقل من وراء عقله، ولسان الجاهل وعقل الجاهل من وراء لسانه. فالكلمة هي اللسان، واللسان لا قيمة له لولا الكلمة. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. ومن هنا كانت مسؤولية. أذكر الأخ خالد ذكر جدي محمد علي سحاب رحمه الله تعالى، وهو كان مؤذن المسجد، وكان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب، لكنه كان يحفظ معظم القرآن الكريم ومعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما تعلمته في صغري، لأني كما قال أخي لم أجلس مع والدي إلا وأنا صغير جدا، أذكره كالحلم رحمه الله، لكن مع جدي تعلمت كثيرا من القرآن الكريم وحفظته على يده رحمه الله، وأيضا كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله كل ما تعلمته من أحاديث رسول الله على يد جدي الأمي، لاحظوا إخوان، كلها تبين لي فيما بعد أن أحاديث صحيحة، لم يكن فيها شيء لا من الموضوع الشائع بين الناس الآن ولا من الضعيف، فهذا من فضل الله عليه. وأيضا الأدعية أيها الأحبة، أدعية وأذكار الصباح والمساء، ما زلت أذكر كيف كان يعلمنا إياه ونحن صغار. مرة من المرات ألقيت قصيدة في المعهد العلمي في الباحة، وكان حاضرها مجموعة من أعيال المنطقة، وفي مقدمة كان أمير المنطقة في ذلك الوقت الأمير سعود بن عبد الرحمن السديري، وهو أديب الحقيقة، أديب بارع وصاحب العناية بالأدب. فألقيت قصيدة أذكر منها بعض الأبيات، وأنا في أولى ثانوي: بالدين والعلم تعلو راية الأمم ويرتقي شأنها في عالم القيم، فالدين نصر إذا طبقته خضعت لك البرية من عرب ومن عجم، كل الضلالات أقدام ومنهجنا رأس فكيف نسوي الرأس بالقدم. وأذكر أن الأمير أعجب جدا بالقصيدة ودعاني وقال لي: عبد الرحمن أنا سمعت قصيدة يعني جيدة جدا، فهي لك؟ قلت نعم هي لي. قال: ترى النقاد فيما بعد يكشفون إذا كانت أخذت من أحد. وقلت: لا اطمئن، هذه القصيدة لي. فهو الحقيقة عجب لها وأهداني قلبه وساعته في تلك الليلة، وكانت بالنسبة إلي في ذلك الوقت طبعا كان قلما ثمينا وساعة ثمينة. فالشاهد جدي الله يرحمه اليوم الثاني أنا وإياه بعد صلاة الفجر، صلينا الفجر وانطلقنا إلى الشعب، وهذا الشعب بنينا فيه بيتنا الأخير في القرية يعني. وكان هو مزرعة جدي رحمه الله، ويزرع فيه كل أصناف النباتات التي تعرفونها من الخضروات وغيرها، وكان الريحان هو المميز في تلك المزرعة. فأذكر لما وصلنا قبل بزوغ الشمس، قبل بزوغ الفجر يعني بعد صلاة الفجر مباشرة كنا في الشعب، والشعب قريب، فكان الشعب مهرجانا للعصافير، تعرفون الأشجار يعني. والله يا أخوان يعني إلى الآن ما زلت لما أذهب هناك وأذهب يعني العصافير تقوم بمهرجان، لماذا؟ للتسبيح، هذا مهرجان تسبيح. فأذكر أول ما وصلنا قال لي جدي: عبد الرحمن ماذا تقول العصافير؟ طبعا بلهجتنا، بلهجة المحلية، فلن أقولها طبعا حتى ما نتحول إلى العامية. فقال لي: ماذا تقول العصافير؟ قلت: تغرد. قال: لا. لاحظ هنا الرجل الأمي. فقلت له: يعني تزقزق، عندنا في اللغة العربية. قال: كلها عارفها هذه. لا، ماذا تقول؟ فقلت: والله يا فيها يعني ما أدري، عندك شيء ثاني يعني غير ال... قال: نعم. جبت له حتى شدوا تشدوا كذا. قال: لا، العصافير تسبح. فما زلت أذكر كلمة: يا عبد الرحمن لا تكن العصافير والبهائم أسبق منا إلى ذكر الله. ثم قال لي: أنا جتني أخبارك البارح، طبعا اللقاء كان في المعهد تعرف من العصر إلى العشاء، ما كان في الليل متأخر. فقال: جتني أخبارك البارح ووريتني الساعة التي أعطاكها الأمير والقلم، أنا أسألك سؤال: لماذا أنت تقول الشعر؟ قلت: والله أنا أقوله طبعا من أجل الأمة، وأنا ذكرت في القصيدة هذه، هو سمعها مني قبل أن ألقيها في المعهد طبعا. قال: نعم، لكن هل هذا الكلام الذي تقوله من داخلك من أعماقك وإلا على لسانك؟ قلت: لا والله من أعماقي. قال: اسمع. قلت: نعم. قال: إذا لم يكن هذا الشعر الذي وهبك الله إياه، إذا لم يكن هذا الشعر الذي وهبك الله إياه سائقا لك إلى رضاه وإلى الجنة، فأنا يا ولدي أنصحك أن تبتعد عنه، لأن كثير من الشعراء ظلوا وضاعوا، وتعرف الآية في القرآن في آخر سورة الشعراء: فلا أريد أن تكون من أولئك الذين يتبعهم الغاوون. ولهذا أيها الأحبة، أنا لما قرأت فيما بعد تعريف الثقافة، يعني عفوا تعريف المثقف، من هو المثقف؟ بعض الناس يتوقع أن المثقف هو من يقرأ ومن يكتب، وهذا غير صحيح إطلاقا. قد يكون الإنسان قارئا كاتبا، بل قد يكون حاملا لأعلى الشهادات ولكنه غير مثقف. هو عنده معلومات لكنه غير مثقف بالمعنى الذي نريد. المثقف هو الذي يحمل المعلومات الخيرة ثم يطبقها في الواقع، يعيشها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف لنا ماذا قال؟ من وصف قال كان قرآنا، والسلف كلهم، كان أحدهم قرآنا يمشي. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئلت عنه عائشة رضي الله عنها ماذا قالت عن خلقه، قالت كان خلقه القرآن. يعني هذا القرآن بكل ما فيه من تعاليم وقيم ومبادئ هو تحول إلى سلوك، إلى خلق، إلى حياة. ولهذا أنا في نظري عثرة الأمة في هذا الزمن إنما انطلقت من عدم قدرتها على تمثل القيم التي تحملها وتطبيقها في واقع الحياة. ولهذا تجد مسلم يظلم، مسلم يغتاب، مسلم يسرق، مسلم يقتل. وطبعا القتل أصبح الآن هو سمة العصر الذي نعيش فيه وسمة المرحلة. فأنا أقول أيها الأحبة، الأدب مسؤولية كبرى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عني به، وكان جبهة من جبهات القتال مع رسول الله عليه الصلاة والسلام والمناوئة للأعداء. وكان التوجيه النبوي يركز على توجيه هذا الفن الأدبي الذي كان متألقا عند العرب. كما تعلمون العرب في الجاهلية كان ديوانها الشعر وشعراء المعلقات ولهم قيمتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه توجيهات خاصة. وإن ذلك ما روي في السيرة عن النابغة الجعدي الذي كان يلقي أمام النبي صلى الله عليه وسلم قصيدته الشهيرة الرائية، حتى إذا بلغ إلى قوله بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما ورد روي أنه قال له إلى أين يا أبا ليلى؟ هذه مسألة فيها شيء كبير يعني. فقال إلى الجنة بك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه إلى الجنة إن شاء الله. إذن هذا توجيه. ولهذا القيم التي كانت في الشعر الجاهلي حافظ عليها الإسلام. كما تعلمون يعني نقاد العرب يقولون الأدب أربعة بيوت، هكذا بهذا النص يقول بعض النقاد: بيت المديح، وبيت الفخر، وبيت الهجاء، وبيت النسيب. كل واحد بيت مستقل، يعني قصدهم كيان مستقل. ولما جاء الإسلام أيها الإخوة لم الحقيقة يغير في هذه القاعدة العامة، لكن غير في ماذا؟ في تفاصيل هذه القاعدة. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أحد كبار نقاد الشعر من الصحابة رضي الله عنهم، كما يروي عنه عبد الله بن عباس، يقول كنت سائرا مع عمر في أحد الأسفار في المساء بعد العشاء، بعد أن صلينا المغرب والعشاء، فلما انطلقت بنا الرواحل التفت إلي وقال أسمعني لشاعر الشعراء. وكان عبد الله بن عباس يحفظ كثيرا من الشعر، فقال أنشدني لشاعر الشعراء. قال فقلت له ومن شاعر الشعراء؟ قال زهير بن أبي سلمة. قال قلت له وبما جعلته شاعر الشعراء؟ لاحظ هنا النقد يا أخوان، النقد الموجه الصحيح. قال كان لا يعاضل في كلامه ولا يأتي بوحشي اللفظ ولا يمدح أحدا إلا بما فيه. إذن المدح بقي، لكن أن يكون حقا، وأن لا يكون المداح من المداحين الذين يجب أن يحثى في وجوههم التراب. ولهذا حتى المتلقي أيها الأحبة من خلال تجربتي أنا لا يحب المدح المبالغة فيه وإن أثاب عليه أحيانا. وأنا أذكر موقفا أمام الملك خالد رحمه الله حينما رجع من رحلة علاجية في لندن وجاء إلى الرياض، فالدكتور عبد الله التركي جزاه الله خيرا كان هو مدير الجامعة، فقال نحن سنذهب غدا مجموعة من الأساتذة والطلاب لزيارة الملك خالد في القصر الملكي، ثم كلموني أنا وقالوا نريد أن تكون معنا وأن تلقي قصيدة أمام الملك. فأخذت معي قصيدة، يعني كان عندي أبيات سابقة فجهزتها ورتبتها. اليوم الثاني انطلقنا، وفي الطريق سألني أحد المسؤولين في الجامعة كيف القصيدة، قلت كذا، قال سمعني إياها، الدكتور يحب أن نسمعها، فأسمعته القصيدة، فقال الحقيقة يعني ما فيها شيء، ما فيها يعني ما فيها مرقة على قول قلت هي كلها مرقة ودسبة بعد، فقال لا والله، قلت لا لا إن شاء الله فيها خير وبركة. المهم أنه وصلنا فألقيت أمام الخالد الله يرحمه، منها أذكر منها: يا أبي لن أسخر الشعر للمدح وأنتم بالمدح أولى وأجدى، إن شعري نصيحة من وفي مخلص رام للعدالة خلدا، يا أبي إننا نعيش أمانا وإلهي أعطى النعيم وأسدى، فتذكر فضل المهيمن دوما وتذكر يوما ستعرض فردا، كل فعل سيسأل المرء عنه إن نسينا فالله أحصاه عدا، كل راع عن الرعية مسؤول فطوبى من كان لله عبدا. وما زلت أذكر كيف بكى الملك خالد رحمه الله حتى مسح بغترته البيضاء دموعه. ثم بعد ذلك سمعت منه قولا كما سمعت من غير الحقيقة، وهو يقول لي هذا الشعر: يا عبد الرحمن، إذن نحن في مسألة الأدب نحمل رسالة، وهذه الرسالة ليست رسالة ضيقة مغلقة، يعني كما نلاحظ عمر بن الخطاب لم يقل عن زهير بن أبي سلمة أنه كان يمدح، هو كان يمدح لكنه لا يمدح أحدا إلا بما فيه، هو عندما مدح هرم بن سنان وغيره من الرجال إنما مدحهم لأنهم كانوا يحملون حمالات ويصلحون بين القبائل فيحقنون الدماء، وهؤلاء يستحقون المدح. فالقضية إذن أن نحمل قضية الأدب وأن ننطلق بها، وأقول للشباب شدات مجلس ذوق وغيرهم، وأنا أعرف تماما أنهم الحمد لله على مستوى من الوعي، أقول لهم سيروا في هذا الطريق، فالأمة بحاجة ماسة والأمة تنتظر. بعض الناس يسألني يقول ما الفائدة من الشعر، ولي قصيدة عنوانها ماذا يفيد الشعر، ما الفائدة من الشعر؟ أنتم تنشدون من سنوات، وكلما مرت سنة سقطت دولة عربية وضاع حق عربي وضاعت حقوق الأمة في العالم، ما استفدنا من الشعر؟ فأنا أجبته بأن هنالك في القصيدة فرقا كبيرا بين حالتنا وحالة شعراء السلف، نحن ندعو إلى استيقاظ الأمة وأولئك كانوا يتغنون بأمجاد الأمة، فرق كبير جدا. يعني الشاعر هنا ما الذي يصنع؟ يقول للأمة انطلقي قومي لديك أمجاد عودي إليها، والأمة كما نعلم فهو ينادي. الشاعر السابق ماذا كان يصنع؟ كان يتغنى بالأمجاد التي تبنى أمامه، أمجاد تبنى، ولهذا كانت كلمة الشاعر المسلم كلمة ذات قيمة. ولهذا لما قال كعب بن مالك: بلغنا قضينا من تهامة كل وتر وخيبر، ثم أغمدنا السيوف نخيرها، ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا. يعني هو يقول الآن بعد ما انتهينا من المعارك الخيبر وغيرها، عندنا الآن سيوفنا تقول يلا على دوس ولا على ثقيف. أتته وفود القبيلتين مسلمة تائبة، لما علموا أن وراء الشاعر من يقول نعم. فالفرق هائل جدا، لكن ذلك لا يجعلنا نيأس. ولهذا أنا قلت في أبياتي أيها الأحبة: والله لو جرف المحيط بيوتنا ورمت بنا خلف المحيط زوابع، لظللت أؤمن أن أمتنا لها يوم من الأمجاد أبيض ناصع. قادم بإذن الله، والنصر قادم، المأساة كبيرة لكن الأمل أكبر، ونحن في من نؤمل في الله عز وجل. إذا وصلنا برب الكون أنفسنا فما الذي في حياة الناس نخشاه، المهم أن نصل بالله أنفسنا. بارك الله فيكم، ولا أدري كيف الوقت.
نسمع قصيدة الآن ثم نأخذ فاصل.
طيب، أنا الحقيقة لدي مجموعة اختيارات، لكن سأسمعكم قصيدة قلتها، هي من أقرب القصائد لدي الآن. دعيت إلى لندن قبل يمكن 3 سنوات تقريبا من السفارة السعودية هناك، وكان في مهرجان، وكان أيضا في ذلك المهرجان توديع الملحق الثقافي الذي كان هناك في بريطانيا، الأستاذ عبد الله.
استضفناه.
ما شاء الله. فكان أيضا هو سيودع الملحقية، فألقيت هذه القصيدة وجدت نفسي أيها الأحبة أقول دائما لما نسافر إلى بلاد الآخرين يجب أن نحمل معنا إحساسين شعورين. الشعور الأول أننا مسلمون، لدينا رسالة ولدينا خير الناس محتاجون إليه، لسنا نحن المحتاجين إلى الناس، نحن نحتاج إلى جوانب من الدنيا أهلا وسهلا ما عندنا مشكلة، لكن نحن لما نذهب إذا ذهبنا بشعور المستجدي ضعفنا وضعنا وضع كثير من شبابنا فيها. لكن أنت أذهب وأنت لديك إحساس بأني صح أنا أذهب لأتعلم الهندسة لأتعلم الطب لأتعلم كذا، لكن أنا أيضا لدي شيء يحتاجه الغرب، لدي شيء يحتاجه الناس، الناس في متاهة كبيرة وعظيمة جدا. ونحن مع الأسف الشديد في عالمنا الإسلامي عندنا تفريط في المبتعث، غالبا يهمل المبتعث إلا ما رحم الله إلا من أمور قانونية وسياسية وغيرها، لكن في قضية الأخلاق والمحافظة على القيم عندنا تقصير لابد أن نعتبره في العالم الإسلامي كله. يا إخوان الكرام، يا إخوان الكرام، لما كان الإفرنج كما كانوا يسميهم العرب يبعثون بأولادهم إلى الأندلس إلى قرطبة وإلى إشبيلية وإلى الجامعات العربية هناك الإسلامية، كانوا يبعثون بهم كما يقول المقري في نفح الطيب في كتابه نفح الطيب يقول كانوا يبعثون بهم ومع كل فرقة من الطلاب راهب لدلالتهم الدينية حتى يعودوا، معهم راهب، يعني هذول 20-30 طالب هذا معهم الراهب فلان مسؤول عنهم عن قيمهم عن أخلاقهم عن سلوكياتهم عن دينهم، وهذه مسألة في غاية الأهمية. ونحن مع الأسف في عالمنا الإسلامي نلقي بأبنائنا وبناتنا هكذا جزافا إلى الآخرين. فأنا لما أتيت ذهبت إلى لندن شعرت أنني أنا جاي من الرياض، كنت مسافر من الرياض طبعا، والرياض تشكل عاصمة المملكة العربية السعودية، بلاد ماذا؟ الحرمين، والبلاد التي انطلق فيها نور القرآن الكريم والتي انبعثت فيها دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي بلاد عظيمة، فلا بد أن نوصل الرسالة. أنا ما أتيت من الرياض وحيدة، أنا جئت قلبا نابضا ووريدا، أنا جئت إحساسا يموج بما حوى قلبي وحرفا صادقا ونشيدا، أنا جئتكم وربيع قلبي مورق يختال فجرا ضاحكا وورودا، أنا قادم من دولة الشعر التي لا تعرف التعتيم والتعقيدا، أنا مرسل من طيبة من ظبية الشعر، أنا مرسل من ظبية الشعر التي عشقت زهيرا قبلنا ولبيدا، أقبلت والحب الكبير مرافقي والشيح والريحان جئنا حشودا. هذا والريحان يا دكتور خالد بايعة الريحان. قالوا الضباب، طبعا لندن كما يقولون مدينة الضباب، لا الحقيقة الباحة مدينة الضباب.
الله،
عندكم اعتراض؟ من لدي اعتراض فليذهب الآن إلى الباحة يعني. قالوا الضباب فقلت أعرفه على قمم السرات مطرزا معقودا، قالوا السحاب فقلت كم عانقته طفلا وكم ناغيته مولودا، قالوا الجبال فقلت بنت شموخنا تأبى النزول ولا تمل صعودا، قالوا الطيور فقلت تلك أحبتي قاسمتها الألحان والتغريدا، قالوا الرياض الناظرات فأشرقت روحي وجئت أقدم العنقود، أنا جئتكم ويدي بمسك مودتي خضبت وقلبي يحمل التوحيد، أجريت في بيد القنوط عزيمتي، أجريت في بيد القنوط عزيمتي فهزمت بالأمل الجميل البيد، يتنفس التاريخ من لغة التي ملئت شموخا باذخا وصمودا، يستمنح القمر المضيء ضياءه مني وتطلبني النجوم وقودا، أقبلت والحرمان بين جوانحي يتألقان ويرفعان بنودا، والكعبة الغراء ترسم لوحة للقدس تكتب للوفاء عقودا، وعراقنا والشام والتاريخ في كنفيهما بلغ المدى المنشودا، والمغرب العربي يجري في دمي جريان مصر مواثقا وعهودا ومعاقل التاريخ في صنعائنا فيها نرى آباءنا وجدودا أقبلت والأمجاد تسري في دمي ودمائكم وحيا يضيء وجودا. طبعا هذا كله يا إخوان كانت الزيارة قبل الأحداث الأخيرة التي جرت في الشام والعراق. أقبلت والأمجاد تسري في دمي ودمائكم وحيا يضيء وجودا بيني وبينكم الوشائج عروة وثقى ورأيا في الحياة سديدة وشريعة غراء في شفة المدى عنها حديث ما يزال جديدا بدأت بآدم وازدهت بمحمد دينا حنيفا وحد المعبودة عليهم الصلاة والسلام. نادى إليها الأنبياء ولم يزل من هديهم حبل لنا ممدودة. أنا جئتكم حلما وجئت حقيقة وأتيت قلبا لا يطيق صدودا وأتيت شعرا لو تمثل وزنه رجلا لأكد لهفتي تأكيدا. أسمعت لندن صوت شعري ربما سمعت فأرخت حبلها المشدودة ولربما وجدت لصدق مشاعري دفئا يذيب من الشتاء جليدا ولربما رحمت دموعي حينما أبكي العراق وأمنها المفقودة لكأنني بشفاه بعض أحبتي همست تلوم الشاعر الجلمودة وتقول والمأساة نصب عيونها برزت تبدد أمنها تبديدا. عجبا لشاعر أمة متفائل واليأس يبني في الطريق سدودا. الأرض تأكل بعضها وحروفه رسمت على شفة القصائد عيدا. أتراه يحيا عصره أم أنه في برجه العاجي ظل وحيدا. مهلا شفاه العاتبين فإن لي من شعري الدامي علي شهودا. فلقد بكيت القدس منذ عرفتها وعرفت فيها الغاصب العربيدا وبكيت في بامير أرضا لم تزل تلقى من القصف العنيف رعودا وبكيت في كشمير شيخا واهنا ذبلت خطاه ومنزلا مهدودا وبكيت في الشيشان دور أحبة هدمت وأمسى حلمها موؤودا وبكيت في البلقان من لعبت به بهم أيدي الطغاة تنكرا وجحودا. مهلا شفاه العاتبين فإنني لا أستطيع من العتاب مزيدا. أبكي نعم يبكي الكريم إذا رأى ظلما وأبصر غفلة وقعودا. الحرب تلتهم البلاد ولم يزل بعض الرجال الغافلين رقودا. أبكي على الأقصى الأسير لأنني أبصرت في ساحاته التهويدا ورأيت للعملاء فيها ضجة جعلت قريب المصلحين بعيدا ورأيت عباد النقود تكاثروا أواه ممن يعبدون نقودا ورأيت رشاشا يلوك رصاصه أسفا على سعد يصيب سعيدا. أبكي على جرح العراق لأنني أبصرت ماء الرافدين صديدا ورأيت في عين الفرات دم الأسى يجري وأبصرت النخيل حصيدا ورأيت قومي يلطمون خدودهم. هل فاز قوم يلطمون خدودا؟ والله لو سلمت معاقل أمتي منا لما ساق العدو جنودا. أبكي علينا ما تزال وفودنا تتلو على درب الصراع وفودا. نبكي على قتل الحسين وإنما هو فارس ورد الجنان شهيدا. فإلى متى نبقى نقلب جرحنا وإلى متى نبقى نذم يزيدا؟ الحق كالشمس الضحوك تألقا فعلام يبقى الواهمون هجودا. أبكي ولكن التفاؤل لم يزل بالرغم من جور الأسى موجودا. لم لا أبشركم وقد أبصرت في حلك الظلام صباحنا الموعود، ورأيت أبرهة الصريع وقد لوى بيد الهزيمة في له محمودا، ورأيت فرعون المكابر جثة ألقى بها الموج العنيف بعيدا، وسمعت أجنحة البعوضة حينما قتلت صريع غروره النمرودا، وسمعت صوت الحق يدعونا إلى أمل يحطم حاقدا وحسودا، لا تشتموا ليل الأسى بل أشعلوا فيه اليقين لتبصروه طريدا، لا ترهبوا الطغيان سوف ترونه يوما بحبل ضلاله مصفودا، أنا ما أتيت من الرياض بمفردي بل جئت مجدا طارفا وتليدا، أنا حين جئت من الرياض أتيتكم للحب والحلم الجميل بريدا، شعري وإحساسي بكم ومودتي رفعت شعارا ما يزال فريدا، تتباعد الأوطان يضرب بينها سور الخلاف ويرسمون حدودا، وتظل أمتنا الحبيبة قلعة كبرى وقصرا للشموخ مشيدا. علمت ابنها الحديث وكانت حالتها طبعا ليست بحالة جيدة مادية، فكانت تقول يا بني، كانت تغزل وتبيع وتقول يا بني هذه 10 دراهم اذهب فاطلب بها الحديث، فإذا انتهت تعال إلي لأعطيك 10 دراهم أخرى، فإني أريد أن تكون إماما للمسلمين في الحديث. شوف الرسالة. سفيان الثوري أصبح فيما بعد يسمى، ارجعوا إلى سيرته، ماذا؟ نعم، أمير المؤمنين المؤمنين في الحديث سفيان الثوري رحمه الله. فأنا قلت وأنا معجب بهذه الأم، والحقيقة الإخوة كل أمهاتنا لهم فضل كبير علينا، لكن أنا أيضا ذكر الدكتور خالد جزاه الله خيرا عن أمي رحمها الله ورحم أمهات الجميع وجمعنا بهم جنات النعيم، والله يا أخوان ما زلت أذكر كيف كانت تضحي بكل شيء يعجبها من أجلنا، وكيف كانت تعطينا رسائل. أنا لما جيت مسافر إلى الرياض للدراسة بعد الثانوية، السفر ما كان شيء سهل ترى تلك الأيام، مثل الآن تسافر إلى أمريكا وترجع اليوم التالي ولك أنك سافرت، كان سفر صعب، وعلى أم مثل الوالدة رحمه الله كما يقولون يتمت علينا أنا وإخوتي وأخواتي، فالمسألة صعبة، لكنها قالت وهي تبكي يا عبد الرحمن أنا سأصبر على فراقك لأني أريد أن تكمل دراستك لتقوم بدورك في خدمة الأمة والوطن. الله أكبر. رسالة ألقت بها ومشيت، لكنها والله يا إخوان بقيت تلازمني رحمها الله، ولهذا أصبحت أمي، وأنا أنصح الشباب الذين لديهم أمهات وآباء أن يبدأوا أول ما يبدأون بإلقاء ما لديهم على آبائهم وأمهاتهم. أنا الذي كان يجيز أي قصيدة للإلقاء هي أمي، بعد ما أكتب القصيدة آتي إليها فألقي عليها القصيدة، أسمع من الدعاء ومن التشجيع ومن التصفيق، كل هذه تحفيز ما لا يمكن أن أصور أثره في نفسي. فلما أنتهي ترفع يديها وتدعو لي دعوات طيبات مباركات، ثم أقول الآن وهذا يعرفه أهلي جميعا الحمد لله أجيزت القصيدة، خلاص الآن سألقيها في أي مكان. علميه الحديث كي يتسامى، وامنحيه الإحساس والإلهام، وانثري في طريقه الورد، هزي بيديك الكريمتين الغمامة، رفرفي فوقه حمامة أمن تمنح الأمن قلبه والسلامة، وامسحي وجهه براحة حب تجعل الوجه مشرقا بساما، أنت أرضعته الحنان صغيرا فاجعلي حبك الكبير الفطامة. أم سفيان يا حليفة صبر جعل اليتم همة واحتراما، مغزل العز في يديك، مغزل العز في يديك، أرانا كيف ترعى المغازل الأيتامة، مغزل ينسج الرجولة ثوبا بيد الأم كي تصون الغلام، اغزل الثوب ثم بيعيه حتى ترفعي لابنك الحبيب المقام، امنحيه المال الحلال فإني لا أرى مثله يسيغ الحرام، وابعث المغزل الجميل إلينا كي نداوي بنسجه الأسقام، كي ترى الأمهات فيه شموخا صار رمزا به وصار وساما. ابعث المغزل الجميل خطابا لنساء أكثرن فينا الخصام، شرقوا غربوا بهن غدوا ورواحا تزحلقا وارتطاما. ابعث المغزل الجميل خطابا لنساء أكثرن فينا الخصام، شرقوا غربوا بهن غدوا ورواحا تزحلقا وارتطاما. لمعوهن في المحافل حتى أصبح العري عندهن احتشاما، قدموهن للظماء شرابا ولجوع النفوس منهم طعاما، أكلوهن في صباهن لحما ورموهن، أكلوهن في صباهن لحما ورموهن حين شخن عظاما. ابعث المغزل الجميل وساما لنساء لا يرتضين انهزاما، قد عمرنا البيوت حبا وعطفا وحنانا ورحمة وابتساما، وبنينا الأجيال قلبا وروحا وعقولا تحارب الأوهام. أم سفيان لست إلا مثالا لنساء رفعن بالحق هاما، أولم تغزلي لسفيان ثوبا وتزيحي عن قلبه الآلام. مغزل يصنع الرجال جدير بمديح يعطر الأيام. أم سفيان وجه طفلك أمسى قمرا لا يطيق إلا التمام، أنت أرضعته مع الحب نورا من يقين فلم يحالف ظلاما، أنت أركضت خيله دون خوف بعد أن أمسكت يداه الزمام، أنت أسكنته بساتين حب يخجل الورد يخجل الورد عطرها والخزامة، أنت أرشدته إلى الكنز حتى صار كنزا وحقق الأحلام. أم سفيان يا كريمة نفس ملأت صفحة الحياة التزاما، حدثتنا الأمجاد عنك فقالت هكذا يصنع الكريم الكرام، هكذا صاغت الأمومة طفلا فغدا سيدا وصار إماما. طيب الأخ محمد يقول نص أخير فلنجعله نصا أخيرا. طبعا نحن لا نستشير الجمهور لأننا نخشى أنه بعدين يصوت الجمهور ضد الاستمرار فنصبح يعني عندنا مشكلة. أنا سأحاول أن ألقي عليكم قصيدة، يعني ما أدري والله ماذا أقول، لكن لعلي الموجود لدي اسمحوني. نحن طبعا نعيش مشكلات الأمة كلنا بلا شك، دمشق حبيبتنا أليست حبيبتنا؟ أليست بغداد حبيبتنا؟ أين حبيبتنا وحبيبتنا؟ دمشق حبيبتي لا تعذرينا فإنا قد سقطنا أجمعين، ولم ينجح سوى الأبطال لاقوا مؤامرة الأعادي صامدين، ولم ينجح سوى الشهداء أضحوا ببذل الروح أعظمنا يقينا، ولم ينجح سوى أصحاب بذل رأيناهم كراما باذلين. دمشق حبيبتي إنا وقفنا أمام المعتدي مترددين، نراه يذبح الأطفال ذبحا فنذرف دمع حسرتنا سخينا، ونبصر هتك أعراض الصبايا فنضرب باليسار له اليمين، ونبكي ثم نمسح ما ذرفنا ونمضي للعدو مطاطئين. رسمنا في قوافينا المآسي وأشعلنا خطابتنا أنينا، ونحن على أرائك من خضوع تعاني من خضوع الجالسين. دمشق حبيبتي لا تعذرينا وإن قلنا لك القول المبين، فقد أزرى بنا وهن مخيف فأصبحنا به متخاذلين، نروح على تخاذلنا ونغدو وأنت تواجهين المجرمين، ونشرب قهوة للهيل فيها شذاه، ونأكل اللحم السمين، ونصنع شاينا من كل لون، ونشرب كأسه متلهفين، ونبصر في مجالسنا الضحايا على شاشاتنا مستنجدين، ونلتهم الطعام وألف طفل نراهم بالدماء مضرجين. كأن قلوبنا من غير نبض، وأين النبض عند الغافلين؟ دمشق حبيبتي لا تعذرينا، فإنا قد أعنا الظالمين، أعناهم بإعراض وصمت ولهو يقطع الحبل المتين، وقد نتجاوز الأخلاق حتى نقوم مع الطغاة مؤيدين. بكينا يا دمشق عليك، لكن ظللنا للهوى مستسلمين، تخطفك العدا من كل صوب، وجاءوا راكبين وراجلين، وأمتنا تنام على سرير من الأهواء نوم التائهين. لبوتين وأوبام خضعنا وأرهفنا المسامع خاشعين، لهذا جولة ولذاك أخرى، وقد ملأوا شواطئنا سفينة، وليس هما سوى حجرين صارا على الشطرنج لعبة لاعبين، وفي ميزان شرع الله ليس سوى رمزين للمتسلقين. خضعنا والمكارم لا تحابي ولا ترضى جوار الخاضعين. دمشق حبيبتي لا تعذرينا، بل احتسبي علينا واعذلينا، فإنا لم نزل في غير وعي نصدق في الضلال الكاذبين. يجادل بعضنا بعضا جدالا يحطم همة الإنسان فينا، على سلف وإخوان أدرنا رحانا دون أن نلقى طحينا، يقبح بعضنا بعضا كأن جهلنا ما علمنا أو نسينا. جعلنا ساحة الإعلام حربا تحطم بيننا خلقا ودينا، تفرق بيننا وتثير فينا من الأحقاد ما يدمي الجبين، وتلك وخالقي حرب ترينا قذارتها وبئس بما ترينا. نسينا حسرة الأقصى حبيبا يعاني من تناحرنا سنينا، نسينا في العراق جراح شعب يعاني من تجني الخاطفين، وفي أرض الكنانة ما فتئنا نواجه بعضنا متنكرين. لقد فرح العدو بما صنعنا وأصبح في المحافل يزدرينا. دمشق حبيبتي لا تعذرينا، فإنا لم نزل لك خاذلين، وإنا لم نزل نمشي الهوينا كأنك ما لقيت وما لقينا. نعم والله إن بنا لشوقا وإحساسا بحبك يحتوينا، وما زلنا نصارع فيك حبا يعاتبنا وهما يعترينا، ولكننا مللنا من خضوع يصيرنا أمامك مذنبين. فلا عجب إذا ناداك شعري دمشق حبيبتي لا تعذرينا.
الله أكبر، الله أكبر. أسأل الله أن يحرر بلاد المسلمين وأن يعيد للأمة مجدها وسؤددها. مرحبا بكم مرة أخرى إخواني في هذا الحفل الكريم البهيج، ونرحب بكم جميعا شيوخا وعلماء وقضاة ودعاة، كما نرحب بمفتي المنطقة الشرقية الشيخ خلف المطلق، وأيضا نرحب بالأساتذة الجامعات وجميع ضيوفنا الأكارم، ونستمع إياكم كلمة للشيخ خلف المطلق تعليقا على هذه الأمسية. نتمنى أن يصل الجهاز للشيخ. تفضل فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرسل الله عز وجل الرسل، وأنزل الله الكتب، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كل نبي من الأنبياء أعطاه الله عز وجل معجزة لتدل على صدقه ولتقوم به الحجة على البشر. وكل نبي من الأنبياء أتت المعجزة تناسب العصر الذي فيه. فموسى عليه السلام كان السحرة كان الفراعنة يفتخرون بالسحرة، فأتى بمعجزة موسى التي أبطلت السحر الذي يفتخر به الفراعنة. عيسى عليه السلام كان الطب منتشرا في عصره، أتى بالمعجزة التي حيرت الأطباء. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل هذا القرآن بلسان عربي مبين. كان العرب يفتخرون بلغتهم العربية ويعتزون بها، وإذا اجتمعوا في مكة كل قبيلة من العرب تأتي بشعرائها وخطبائها ويقوم بالتحكيم بينهم كما يقام التحكيم الآن في مجلس ذوق، نسأل الله أن يوفق القائمين عليه من يحب ويرضى. أتى هذا القرآن بمعجزة البلاغة التي حيرت هؤلاء من شعراء ومن خطباء. كيف أتى هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، يأتي بهذا القرآن ويتحداهم وهم أرباب البلاغة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا فيما مضى ولن تفعلوا إلى أن يرفع القرآن من آخر المصاحف في آخر الزمان، ولن تفعلوا. تحدي ليس في عصره، وإنما لا يزال التحدي موجودا في هذا العصر، ولن تفعلوا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله. تحداهم بسورة، ومع ذلك هم أحرص الناس على إبطال دعوته وعلى الكيد له، وجلسوا أمام هذا القرآن حيارى، مع أن هذا القرآن معجز بجميع أموره بشرائعه. الآن المحكمة العليا الأمريكية من أول من أرسل عدالة لصورة التمثال في المحكمة الأمريكية محمد صلى الله عليه وسلم. القانون الفرنسي الآن الذي يفتخر الفرنسيون الآن به الرائد في فرنسا مأخوذ من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يهمنا لماذا الآن هذا اللقاء؟ اللقاء للحفاظ على هوية هذه الأمة، الحفاظ على هوية اللغة العربية. لأننا إذا انفصلنا عن اللغة ما عرفنا القرآن ولا عرفنا هذا التحدي. واليوم الآن هذا الإلحاد بدأ يعود مرة أخرى ويقول ما دليلكم؟ دليلك الآن عندما تستدل بالقرآن يقول أنا لا أؤمن به، فكيف تستدل علي بالقرآن؟ ما عندنا إلا القرآن. أتى محمد بالقرآن وآمن به الناس، ولا يزال القرآن هو دليلنا. اليقينيات لا نصل إليها إلا بشيئين، لا إما عن طريق الإحساس وإما عن طريق الخبر الصادق، والقرآن يدل على هذا. الكتاب المفتوح في القرآن، التفكر في ملكوت السماوات والأرض، أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون. تفكر في هذا الكون يلفت الانتباه الناس له، هذا الآن للإرشاد المحسوس. الثاني الخبر الصادق. كيف نعرف؟ ما هو دليلنا على الخبر الصادق؟ معجزة هذا القرآن. اليوم انفصل الناس عن هذه البلاغة وأصبحوا لا يعرفون هذه المعجزة التي قال فيها الوليد بن المغيرة: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو وما يعلى عليه وإنه لا يحطم ما تحته. الآن لا أناقش إلا المتخصصين في اللغة العربية في هذه السنوات الأخيرة، ليس عندهم الآن من معرفة اللغة كما تربينا عليها وتربى عليها الشيخ العشماوي الله يوفقه والإخوة الكرام. الآن يتخرج من اللغة كلية اللغة العربية لا يعرف كثيرا من النحو ولا من البلاغة. اسأل الآن في المنطقة الشرقية كم الآن الذين يعرفون البلاغة من البيان والمعاني والبديع، كيف يجدون يعرفون التحدي ويعرفون هذا القرآن المعجز. ففي بداية عهدنا بالتعليم أنا والشيخ عبد الرحمن والإخوة كان في صراع بيننا وبين القوميين، وقامت الدعوة الآن لإبراز الفصل لإبراز العامية، وقام الأدباء الذين تربى عليهم الشيخ عبد الرحمن قاموا وقفوا بالمرصاد لدعاة العامية، وحافظت هذه المجامع على لغة العرب. واليوم الآن كثر اللحن حتى تجد في صكوك القضاة في كذا يرسل لي بعض طلبة العلم من خريج الجامعات يرسل رسائل جوال ليس بكلام ربما يخطي، رسالة جوال أنا اللي بأجيك يدخل البا على الفعل المضارع وألي بدل الذي. طلبة علم من الجامعيين رسائل الجوال لا يجيدها، إبعاد للأمة عن اللغة العربية هذا مأساة من المآسي. الآن عندنا بعض الجامعات فيها قسم للإنجليزي وقسم للعربي، يأتي طالب من الثانوي لا يعرف القراءة والكتابة ويتخصص في اللغة العربية ويتولى تدريس أبنائنا في الثانويات، لا يعرف يمينه من يساره. أما الإنجليزي لا، لابد من اختبار دقيق ولابد من دورة ولابد من فصل دراسي، إذا لم يحصل على 80% يقال اختر تخصصا غير هذا التخصص. نحن لو نريد أن تعلم الإنجليزي لكن يكون على حساب اللغة العربية هذه من المآسي. فالآن إعجاز هذا القرآن، الإنسان الذي يتخصص في اللغة العربية وفي النقد الأدبي يصبح الإيمان عنده راسخ ويعلم هذه المعجزة التي أيد الله بها محمد صلى الله عليه وسلم ويزيد إيمانه. أما الآن لا نعرف الفرق بين هذه السورة وبين لو قيل حكم، ما الفرق بينه وبين قرآن مسيلمة؟ ها؟ يا ضفدع يا ضفدعين نقي كما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الشراب تمنعين ولا الماء تكدرين، لقريش النصف الأرض ولا نصف الأرض. اذكر لي الفرق بينها وبينها. ما انت لا تعرف البلاغه، لا تعرف النقد، لا تعرف اللغه العربيه، كيف تميز بهذا؟ انت كمن يدخل السوق ويرى اكسسوارات ويشتريها ب100,000 ريال يظنها ذهب، فاذا ذهب للصياري فقيل لا هذا شيء، هذا قيمه تصل الى 5 ريالات والذهب يصل الى 100. لا تفرق بين هذا وبين هذا. المراد الآن من الذوق الأدبي نذوق اللغة العربية، نعرف بلاغتها، نعرف لابد لنا يا إخواني الواحد يجعل وقتا يتعلم فيه اللغة العربية البلاغة والنحو. حتى الآن تجد طرق الاستنباط، أصول الفقه مبنية على لغة العرب، أصول الفقه التي يستنبط بها الإنسان من الكتاب والسنة. كيف الآن تعرف الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية والفرق بين المجاز وبين الحقيقة والمجاز المرسل والمجاز العقلي، صيغ الأمر صيغ النهي صيغ النكرة في سياق النفي تعم، ما الفرق الآن؟ أريد أسأل كثيرا من الناس، ما الفرق بين نعبدك وبين إياك نعبد؟ ما الفرق بينها؟ نعبدك وإياك نعبد ربما تظنها سوى، لا، إياك نعبد هذه اختصاص معناها لا إله إلا الله، أما نعبدك لا يمنع أن نعبده أن نعبد غيره. أبو جهل يقول نعبدك، وأبو لهب يقول نعبدك، والكفار نعبدك، لكن إياك نعبد لا، تقديم الضمير الفصل هذه يدل على الاختصاص. فالآن يا إخواني المراد بارك الله فيكم هوية الحفاظ على اللغة العربية. والآن الدكتور الله يوفقه ويوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، والآن تبع رابطة الأدب الإسلامي، لأن الشعر قالب ما في مبدأ من المبادئ إلا ويتخذ الشعر مطية له لإيصال الجمهور. رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. إلي أبو ماضي في قصيدته التي يتغنى بها الشيوعيون: أنا لا أدري من أين أت، لست أدري لست أدري لست أدري. الآن الشعراء القومية: سلام إلى أن يفطر السيف بالدم، وصمت إلى أن ينطق الحق يا فمي، بلادك قدما على كل ملة، ومن أجلها فافطر ومن أجلها صمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. في القل الشعر الديوان كل طائفة وكل مذهب ينشر مبدأ عن طريق الشعر. فالآن المراد هذه الرابطة التي الآن رميت بالسهام من كل حدب وصوب، لأن لما أريد أن يقصى الدين وأن تقصى هذه الأمة عن كتابها وعن دينها، من أول ما أرسلت السهام إلى الأدب الإسلامي وإلى إقصائه عن ساحة عن الساحة وإقصاء الناس عن اللغة العربية. فأي أمة هويتها هي لغتها، إذا أبعدت عن اللغة حينئذ ضاعت الهوية. فالقرآن هو المعجزة، ولذلك ولله الحمد المنة. يجد الإنسان من اليقين بمبدأه الحمد لله ما لا يجده حتى في نسبه لأبيه، ولله الحمد المنة. ومن أول ما يقوي الإيمان، من أول ما يقوي الإيمان هو أن تعرف أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا. يأتينا الآن بعض الملاحدة أو بعض من يريد ناقشهم. قلت أولا من أهم الأشياء اثبت له أن القرآن معجزة. فإذا ثبت أن القرآن معجزة ثبتت حينئذ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبتت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثبت وجود مرسله وهو رب العالمين جل وعلا. فهو من أعظم الحجج على الملاحدة وعلى المنحرفين طول عهد هذه الأمة، سلاح القرآن للرد على المبتدعة وعلى المشركين وعلى الملاحدة وعلى الدهريين وعلى الفلاسفة. ما عندنا إلا هذا القرآن. قل إنما أمرت أن أعبد هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، اكملوا وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي. ما عندي غير أتلو القرآن، أتلو القرآن، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فلا يقصون عن هذا السلاح ويقول يأتي بسلاح آخر. عندي بعض القرابة يناقش الملاحدة ويذهب إلى فيزياء وإلى حقائق فيزيائية وإلى كذا وإلى كذا. قلت هذا الكلام لا يفقه كثير من الناس. هذا القرآن يخاطب البدوي والحضري والكبير والصغير والذكر والأنثى. لا تبعد عن كتاب الله جل وعلا. فكر في هذا الكون الآن المتكامل المتراص الذي كل شيء في مكانه بحجمه. التفكر هذا أرشدنا له القرآن، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الثاني إعجاز هذا القرآن. ها أنا أشكر حقيقة إخواني في هذا العصر الذي أعطى الناس اللغة العربية ظهورهم. لي آمال في مثل هذا المكان وفي مثل هذا المركز، مركز ذوق، وفي مثل هؤلاء الإخوة والشبيبة الذين أتوا لأن عندهم رغبة في هذا الأمر، أن يكون من أكبر همنا أن نعيد الناس للغة العربية، وأن نعيد الناس لفهم البلاغة وفهم النحو وفهم الذوق الأدبي وفهم القصائد الشعراء. ومن أراد من الشباب أن يطور شعره فالمرشد هو الدكتور عبد الرحمن، لكني أنا أرشده. أنا والشيخ عبد الرحمن من أول ما بدأنا به في الأدب حفظنا المعلقات السبع مع شرح للمديني، المعلقات السبع، وأكثرنا من الأشعار ومن شعر المتنبي ومن شعر حسان، دواوين كانت عندنا، حفظنا كثيرا من الشعر. ولا بد من معرفة للشاب للبلاغة، وأرشدهم إلى كتب. ربما أن فيه كتبا يعرفها الدكتور لعله يشير لها، أرشدهم إلى كتب علي الجار ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة. هذا الآن التمارين في كتب تحلها، قاموا بحل هذه الأمور. وأسأل الله أن يوفقني وأن يوفقكم ما يحب ويرضى، واسمحوا لي إن أطلت، فإنما هذه مشاركة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
صلى الله على نبينا محمد. جزاك الله خير شيخنا الشيخ خلف المطلق، كنت أحد الداعمين لمجلس ذوق والمتحمسين جدا له، ولك أثر كبير علينا جميعا، فنسأل الله أن يبارك في علمك وجهدك وعملك. ولأن فارسنا الحقيقي الذي أطربنا وأبدع في هذه الليلة هو الدكتور عبد الرحمن العشماوي، يقدم له مجلس ذوق الأدبي درعا وهدية تذكارية تكريما له في هذه الأمسية، فهو المكرم لعام 1436 لأنشطة ذوق الأدبي، هذه العادة التي اعتادها المجلس في كل سنة، حيث كرمنا الشيخ عبد الرحمن العبيد رحمه الله، ثم الدكتور عبد الرحمن الملا حفظه الله وعافاه، وها نحن نكرم يعني معلما من معالم الأدب وهو الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي. الله أكبر، الله أكبر، وحسن الاستشهاد من الأدب. نشكر للشيخ يوسف الدوسري وإخوانه على رعايتهم لهذا المنشط الكبير، ونشكر للدكتور عبد الرحمن العشماوي تجشمه هذا العناء وإبداعه في هذا اليوم، حيث أتعبناه منذ الظهيرة وهو يقدم فعاليات أدبية رائعة، ونشكر الدكتور خالد الحليبي على هذا العرض السريع لمسيرة الشاعر عبد الرحمن العشماوي، ونشكر الشيخ خلف المطلق على تشريفه وكلمته الضافية.
ذوق من الأدب الأصيل ينساب في فن جميل،
فيا رب يا رحمن لا أحرم الأجل،
وكان دعوة
أمل يماطلني تعلم منك
فك الحصار وحطم الأغلال.
ترى جئت أصغي لنفيف الدمام،
الأدب الأصيل ينساب في فن جميل.